بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا في اللقاء الماضي حول باب الآنية. قال: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، وهو باب الآنية. والسبب في ذلك كما يقول العلماء في كتب الفقه أن الماء سائل، والسائل لا بد له من إناء يحويه، فكيف يكون هذا الإناء الذي يحوي هذا السائل وهذا الماء، ومن أي نوع يكون؟ فلذلك جاء هذا الباب. يعني لما كان الماء سائلا مسيلا يحتاج إلى ما يحويه من إناء، فجاءت أحكام الآنية في كتاب الطهارة، وجمعت على اختلاف أنواعها. باب الآنية، لأن الآنية منها آنية مباحة ومنها محرمة، وعلى اعتبار أجناسها المختلفة. والأصل في الآنية هي الإباحة، هذه القاعدة العامة، الأصل في الآنية الإباحة. هذا الحديث الأول، حديث حذيفة بن اليمان، مع الحديث الآخر، حديث أم سلمة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فيها جملة من المسائل. المسألة الأولى، وهي مسألة حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا محرم بالإجماع، محرم بالإجماع باتفاق العلماء، كما نقل ذلك ابن المنذر أنه لا يجوز الشرب أو الأكل في آنية الذهب والفضة. المسألة الثانية المتعلقة بهذين الحديثين، مسألة استعمال آنية الذهب والفضة، استعمال آنية الذهب والفضة. نحن عرفنا أن الأكل والشرب فيهما ماذا؟ محرم بالإجماع. الاستعمال هي الاستخدامات الأخرى في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب. لو استخدم الإنسان مكحل من الذهب أو الفضة، لو استخدم الإنسان مجامر للبخور من الذهب أو الفضة أو غيرها من الاستعمالات، هل يجوز أن تستعمل في غير الأكل والشرب؟ حصل الخلاف. الجمهور على التحريم، الجمهور جمهور أهل العلم على التحريم، وقالوا أن هذا يلحق بالأكل والشرب، يلحق بالأكل والشرب، بل حتى نقل بعضهم الإجماع على هذا كما جاء عن ابن عبد البر والنووي قالوا أن هذا مجمع عليه. والقول الثاني هو الجواز، وإلى هذا ذهب داود الظاهري والصنعاني وابن تيمية والشوكاني، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهؤلاء ذهبوا إلى أن استعمال آنية الذهب والفضة جائز في غير الأكل والشرب، وقالوا لأن النص جاء في تحريم الأكل والشرب، ولا نستطيع أن نقيس عليها بقية الأنواع. نحن في البداية قلنا الأصل في الآنية ماذا؟ الإباحة. الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا ورد النص، فورد هنا النص في الأكل والشرب، فيبقى غيره على الإباحة. وسيأتينا الحديث أم سلمة أنها اتخذت يعني إناء جلجل وكان فيه شق مكسور، جعلت فيه الفضة، جعلت فيه الفضة مع قرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل، لفعل أم سلمة وإقرار الصحابة وعدم إنكارهم هذا الأمر. يعني الشيخ ابن عثيمين يقول لو كانت آنية الذهب والفضة لا يجوز لا الأكل فيها ولا الشرب ولا استعمالها لكان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلافها، وإلا يبقى الأصل وهو جواز استخدامها لأن الأصل فيها الحل. وذهب العلامة السعدي والشيخ بن باز إلى القول الثاني، ولكنهما يقولان الأحوط البعد، الأحوط البعد، يعني لا يقولون بأنها محرمة لكن يقولون الأولى البعد عنها. هذا ما يتعلق باستعمال الذهب والفضة. طبعا لماذا نشأ هذا الخلاف؟ لأنه لا يوجد فيه نص، لا يوجد فيه النص، النص جاء في الأكل والشرب، ثم جاء الخلاف هل نلحق به بقية الأشياء الاستعمال. أيضا المسألة الثالثة وهي قريبة من المسألتين السابقتين، اتخاذ الذهب والفضة دون استعمال، اتخاذ الذهب والفضة دون استعمال، يعني مثل من يجعل الزينة في البيت، يجعلها في الرفوف مزهريات من ذهب من فضة، تعليقات، يجعلها في المكتب، ما حكمها؟ هذه طبعا مسألة مستقلة عن الاستعمال. هذه المسائل الثلاث هي التي تطرق في مسألة الأكل والشرب، يقولون الأكل والشرب مسألة، والمسألة الثانية الاستعمال، والثالثة الاتخاذ، الثالثة الاتخاذ. فالجمهور يرون التحريم، الجمهور يرون التحريم، كما يحرم الاستعمال يحرم عندهم الاتخاذ. والقول الثاني وهو قول الشافعي ورواية عن أبي حنيفة على الجواز، وهو الأقرب لفعل أم سلمة كما سيأتينا إن شاء الله. هذا ما يتعلق بالمسائل الثلاث الأساسية في هذا الباب. ثم بعد ذلك تأتي مسألة رابعة، هل نلحق بقية المعادن بالأكل والشرب؟ يعني إذا كان يحرم علينا الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، هل يجوز أن نأكل أو نشرب في آنية الزمرد، الياقوت، الأحجار الكريمة الأخرى عن جواهر غير الذهب والفضة أو ما له ثمن، هذه حصل فيها خلاف. ذهب الحنابلة والمالكية إلى الجواز، ذهب الحنابلة والمالكية إلى الجواز، وأغلب الشافعية أيضا على هذا القول، الغالب من الشافعية، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح وهو الأصل. الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز، لأن النص إنما جاء في ماذا؟ في الذهب والفضة، فلا يقاس عليها بقية الأنواع. آنية الذهب والفضة إذا تطهر فيها الإنسان، إذا تطهر فيها الإنسان، هذه المسألة الخامسة، يعني توضأ الإنسان من إناء ذهب أو فضة، هل يصح وضوءه أو لا يصح هذا الوضوء؟ الجمهور على صحة الوضوء، الجمهور على صحة الوضوء، مع طبعا رأيهم هم الاستعمال عندهم محرم، فيقولون مع الإثم، مع الإثم. والظاهرية يقولون لا يصح، ظاهرية يقولون لا يصح وضوءه، والصحيح أن الوضوء صحيح، وبناء قول الجمهور على أنهم أصلا يرون أن الاستعمال محرم، يعني استعمل في الوضوء، استعمل في أي أمر آخر غير الأكل والشرب، فهو عندهم مثل الأكل والشرب، له نفس الحكم. طيب، هنا في الحديث أيضا من المسائل، المسألة السادسة، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هل يفيد هذا أنها مباحة لهم في الدنيا؟ لا، يعني لا يفيد هذا المعنى، وإنما إشارة إلى أن من يستعمل هذه الآنية هم المشركين، من يستعمل هذه الآنية هم المشركين بخلاف المسلمين، فإن المسلمين لا يستخدمون هذه الآنية، هذا معنى فإنها لهم في الدنيا، يعني ليست مباحة، التحريم قائم، أنها محرمة عليهم، لكن هنا يذكر الواقع، الواقع أن المشركين يفعلون هذا الفعل، أنهم لا يبالون ويأكلون في آنية الذهب والفضة، وأما أهل الإسلام فإنهم لا يفعلون ذلك. أيضا هنا مسألة ذكرها ابن القيم في زاد الميعاد، المسألة السابعة المتعلقة بهذه الأحاديث، هي قضية العلة، ما هي علة التحريم، ما هي علة التحريم؟ فذكر علل كثيرة، فقال البعض يقول تضييق النقد، تضييق النقد، يعني يقلل من النقود، وقال البعض أن العلة هو كسر قلوب الفقراء، أن النهي عن الأكل والشرب هو كسر قلوب الفقراء، وقيل الخيلاء والكبرياء، وابن القيم خرج إلى أن العلة في ذلك هو منافاة العبودية، منافاة العبودية، منافاة ظاهرة، يعني يقول مقتضى العبودية تنافي أن يأكل الإنسان في آنية الذهب والفضة، يعني هذا على تقدير الخلاف، يعني هل العلة هنا تعبدية ولا معقولة المعنى، هل علة تعبدية أو معقولة المعنى، خلاف بين أهل العلم. أيضا ثامنا مما استفاد من هذه الحديث قاعدة عدم التشبه بالكفار، قاعدة عدم التشبه بالكفار ومخالفتهم في ذلك، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأيضا مما يتعلق بهذين الحديثين تاسعا، قاعدة الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فهم لما شربوا في آنية الذهب والفضة في الدنيا فإن الله تعالى يحرمهم منها في الآخرة، يحرمهم منها في الآخرة. وهذه القاعدة مضطردة في الشريعة ولها صور كثيرة جدا. أيضا من المسائل، المسألة العاشرة والأخيرة المتعلقة بهذين الحديثين، هي مسألة تجزؤ العذاب. تجزؤ العذاب هذه مسألة يذكرها العلماء، يعني هل يمكن أن يقع العذاب على جزء من الجسد؟ الصحيح نعم، ورد في كثير من النصوص يعني العذاب سواء على البطن أو يخص الرأس أو الرجل يكون على وجه خاص. طبعا في كيفية هذه من الغيبيات، يعني كيف يكون هذا العذاب، لكن نؤمن به كما جاءت في النصوص. فهنا في حديث أم سلمة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي الحديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قالوا هذه كلها نماذج على مسألة تجزؤ العذاب، وحديث ويل للعقاب من النار. ثم قال بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه المسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة ابن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. فقال يطهرها الماء والقرض. هذه ثلاثة أحاديث متعلقة بمسألة دباغ الجلود، دباغ الجلود. والدباغ المقصود به يعني التطهير والتجفيف، التطهير والتجفيف حتى تكون صالحة للاستخدام، حتى تكون صالحة للاستخدام. فالميتة إذا ماتت هل يجوز أن ننتفع بجلد الميتة، بجلد الميتة؟ الأصل في الميتة أنها ماذا؟ محرمة، والتحريم أصالة يرجع إلى الأكل، أكل لحمها. لكن هل يجوز لنا أن نستخدم جلد الميتة ونستفيد منها سواء في أمور كثيرة جدا موجودة اليوم في واقع الحياة؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، أقوال كثيرة في هذه المسألة، نشير إلى أهم الأقوال. القول الأول أن الدباغ يطهره، يطهر بالدباغ جميع الجلود، جميع الجلود بما في ذلك الكلب والخنزير، بما في ذلك الكلب والخنزير. والقول الثاني أنه يطهر بالدباغ جميع الجلود إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب والخنزير فإنها لا تطهر بذلك. وقال البعض أيضا قول ثالث يطهر الجميع إلا الخنزير، يطهر الجميع إلا الخنزير. وهذه لعلها أشهر الأقوال في هذه المسألة، أن الطهارة مطلقا تصح لجميع الميتات بما فيها الكلب والخنزير، والبعض استثنى الخنزير والكلب والبعض استثنى الخنزير. طبعا هناك مسائل أخرى يعني أقوال أخرى، سبعة أقوال في المسألة، يعني قضية مأكول اللحم ظاهرا وباطنا، ولكن ليس الخلاف فيها بقوة، يعني أقوال ليست لها شهرة بقدر ما لهذه الأقوال من الشهرة. فإذا القول الأول أنها تطهر، يعني إذا دبغ جلد الميتة يطهر ظاهرا وباطنا سواء كان الكلب أو الخنزير، والثاني عكسه، والثالث باستثناء الخنزير. والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، القول الأول أنها تطهر، أنها تطهر. والدليل عموم الحديث، حديث الباب إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقوله أيما إهاب دبغ، فهذا يدل على، يعني أهل العلم قالوا يدل على العموم، يدل على العموم، ولا يستثنى منه الكلب أو الخنزير إلا بنص، إلا بنص يبقى هذا على العموم إذا دبغ الإهاب. فقالوا الألف واللام للعموم، للعموم، فيدخل سائر أنواع جلود الميتات بما فيها الكلب والخنزير. طبعا من منع يعني الطهارة أنها يعني لا تطهر استدلوا بالحديث الذي ذكره، أو حديث عبد الله بن عكيم في النهي عن الانتفاع بجلود الميتة. وهذا الحديث لأهل العلم فيه كلام طويل سواء من جهة السند أو من جهة المعنى. فمن جهة السند قالوا فيه اضطراب، فيه اضطراب وضعف، وعله الدارقطني وغيره حديث عبد الله بن عكيم. وأما من جهة المعنى فقالوا المراد به الانتفاع قبل الدباغ، قبل الدباغ، يعني النهي عن الانتفاع به قبل الدباغ، أما بعد الدباغ فالأصل فيه كما جاء في حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب. وجاء أن هذا يطلق يعني على مسألة، أنه يطلق على قبل الدباغ، جاء عن النضر بن شميل وغيره من علماء اللغة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة دباغ جلود الميتة. كما ذكرنا يعني الخلاف فيها طويل بين أهل العلم. أيضا مسألة بماذا يكون الدباغ، بماذا يكون الدباغ، هذه المسألة الثانية. هناك عبارة للنووي في المجموع يقول الدباغ يكون بأي شيء يحصل به التطهير ويمنع الفساد، ويمنع الفساد، يعني كل أمر يمكن أن يطيب الجلد ويذهب عنه الفساد والرائحة المعتادة فإن ذلك يعد من الدباغ، يعني يدخل فيه. وعلى هذا المذاهب، هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بكلام النووي. أيضا من المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث، هل يلزم يعني بعد الدباغ أن يغسل بالماء، يغسل بالماء، يعني الآن لو أخذ الجلد وجعل فيه الملح وجفف هل يلزم بعد ذلك أن نستخدمه بالماء، لأن جاء في الرواية الثانية يطهرها الماء والقرض، يعني هل لازم نستخدم الماء أو لا؟ الجمهور على عدم استخدام الماء، الجمهور على عدم استخدام الماء. وقال بعض إذا أراد الإنسان أن يزيل بعض القذارات فلا بأس، فلا بأس، ولكن لا يكون شرط، لا يكون شرط. يعني البعض، هذا قول عند الشافعية، قالوا لابد أن يتبع بالماء لهذا الحديث، حديث ميمونة، لكن الجمهور على أنه لا يلزم فيه الماء. طيب، هذا الجلد هل يجوز بيعه بعد التطهير؟ هل يجوز الانتفاع فيه ببيع أو لا؟ الراجح أنه يجوز، الراجح أنه يجوز، وجاء ذلك عن جمع من الأئمة، الثوري وسفيان والأئمة الثلاث، أحمد وأبو حنيفة والشافعي، قالوا على الجواز. ومنعه داود، منعه داود، ويعني من أجازه، أجازه بالرواية لو أخذتم إهابها، وفي رواية لو انتفعتم بإهابها، فقالوا هذا دليل على جواز الانتفاع بها. طيب، مسألة، هل يجوز أن الإنسان يأكل الجلد، يأكل جلد الميتة؟ إذا طهرنا الجلد، إذا طهرنا الجلد، نحن نقول الآن هنا يطهر صحيح، وأنه يمكن يباع، وأنه يستخدم، يعني يدخل فيه البيع والشراء، فهل يجوز أكله؟ الجمهور على المنع، الجمهور على المنع، وجوزه أحد الشافعية وهو ابن حامد كما ذكر النووي في المجموعة، لكن الجمهور قالوا يبقى ما يقال فيه في يعني في التحريم. من المسائل يعني التي تدخل في، تتبادر إلى الذهن، هي مسألة جلود السباع، جلود السباع هل يجوز استخدامها أو لا؟ هل يجوز أن تجعل جلد نمر في سيارتك تجلس عليه، أو أي سبع من السباع؟ هذه يعني مسألة حصل فيها الخلاف بين أهل العلم. هناك من ذهب إلى المنع، وهو قول الأوزاعي وأبو ثور وابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، وجاءت يعني أحاديث في المنع، لكن أغلبها ضعيفة، إلا رواية النهي عن مياثير النمور، مياثير النمور إسناده حسن، ويعني جلود النمور، فهذا يدل على أن لهذا أصل، يعني النهي عن افتراش الجلوس على جلود السباع واستخدامها. والبعض قال يجوز استخدامها، والأحاديث في ذلك ضعيفة، وجاء عن الحسن وابن سيرين القول بالجواز، جوازها، وجاء عن الزهري. وفي الحقيقة القول الأول له وجه، له حظ من النظر، لأن القول الثاني ليس لهم إلا أن قالوا أنه لا تثبت الأحاديث، فيقال لعله ما بلغتهم صحة رواية المياثير وغيرها بالمنع. ويضاف إلى ذلك أن ابن القيم ذكر التعليل، مسألة أن الظاهر يؤثر على الباطن، يؤثر على الباطن، وكذلك الطحاوي لما تكلم في مشكل الآثار قال أن هذا صنيع أهل الخيلاء والفخر، وقد يؤثر على الإنسان، يعني الجلوس على جلود السباع قد يؤثر على باطن الإنسان، وهذه قاعدة عامة في التشبه، يعني أنا دائما الظاهر يؤثر على الباطن، فمنها هذه المسألة وهي قضية جلود السباع، وإن كان فيها خلاف فالأصل البعد عن هذه الجلود. إذن هذا ما يتعلق بمسألة الانتفاع بجلود السباع. وهناك مسائل يلحق العلماء مثل الشعر الميتة والخلاف فيه هل هو طاهر أو لا. الجمهور على أنه نجس يقولون في الشعر، وفيه خلاف بين أهل العلم ومسألة قرن الميتة وعظام الميتة، كلها مسائل خلافية بين أهل العلم. ما حكمها؟ هل تلحق بالجلود أو لا؟ هل هي طاهرة أو لا؟ يعني كل مسألة يفصلونها، القرن والشعر والبيض والجبن وكل ما يأتي تبعا، يعني لأن المسائل كثير من صورها تقع، ولذلك يذكرونها سواء كانت الميتة من الطيور يعني الدجاج أو من الحيوانات، فتندرج تحتها مثل هذه المسائل وحكمها عند أهل العلم. قال بعد ذلك، بعد ذكر مسألة الدباغ وما يدخل فيه، قالوا عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. قالوا عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. طبعا هذا الاختصار يعني الذي ذكره في خلاف بين أهل العلم، يعني هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المرأة المشركة ولا استعمل المزادة؟ الشيخ الألباني يقول هو الاستعمال، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة هذه المرأة المشركة، وله تفصيل طويل في إرواء الغليل على هذه الرواية التي نقلت على وجه الاختصار. فهنا الكلام يتعلق في آنية الكفار، آنية الكفار، هل آنية الكفار طاهرة أم نجسة؟ هل يجوز نأكل فيها أو لا؟ نغسلها أو لا؟ طبعا أهل العلم يقولون يعني فيها التفصيل، فيها التفصيل. قالوا: ما تيقنا فيه الطهارة فهي طاهرة، وما تيقنا فيه النجاسة فهي نجسة من الآنية، والثالث ما لم نعرف فيه الطهارة ولا النجاسة فهذا يستحب غسلها، يستحب غسلها ويكره الأكل فيها أو استخدامها قبل غسلها. وهذه الكراهة جاءت من قوله: لا تأكلوا فيها إلا لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. طبعا قد يقول قائل: يعني لماذا لا نحمل النهي هنا على التحريم؟ نقول حرام، ما نقول مكروه، نقول حرام الإنسان يأكل في آنية الكفار. يقال أن لذلك الصوارف يعني كثيرة من الأحاديث، ومن حديث جابر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فأخذنا آنية المشركين فكنا نستمتع بها، فأخذنا آنية المشركين فكنا نستمتع بها، فلم يرد أنهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليهم ماذا؟ غسل هذه الآنية، أو حرم عليهم ذلك، مع أن البيان يقتضي يعني حالة كونهم حصلوا على آنية المشركين. وأيضا الأصل في يعني إباحة طعام أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا هذا أيضا دليل على أن الأصل فيها عدم النجاسة. فقالوا تغسل آنية الكفار إذا لم نعلم فيها الطهارة والنجاسة على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب. هذا قول الجمهور وهو أقرب، ويعني به يحصل الاتفاق بين النصوص الكثيرة في هذه المسألة. الحديث الأخير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من فضة. فهذه مسألة هي قضية تضبيب الإناء بالفضة، تضبيب الإناء بالفضة. إذا كان الإناء مكسور في جزء منه، فهل يجوز أن نجعل في هذا الجزء المكسور من الإناء فضة أو لا؟ أهل العلم على جوازها بثلاثة شروط، بثلاثة شروط: أن تكون يسيرة، وأن تكون للحاجة، وأن تكون فضة. أن تكون فضة يعني التضبيب يكون بماذا؟ بالفضة. فإذا كان يسير، جزء يسير من الإناء، نضع جزء من الفضة يلتئم هذا المكان، هذا الكسر، وكانت الحاجة داعية إلى استخدامه نستخدمه. وقولهم أن يكون فضة، قال أهل العلم هذه فيه إشارة إلى تحريم ماذا؟ التضبيب بالذهب، أن يجعل مكان الكسر الذهب. وهذا عند الجمهور، عند الجمهور أنه لا يجوز التضبيب بالذهب، أن يجعل مكانه الذهب. ومن يعني قال بجواز التضبيب، تجد أن أغلب الفقهاء اللي قالوا التضبيب بالفضة يقولون يحاول أن يتحاشى يعني مكان الفضة، يقول لا يباشرها. يعني الآن لو عندك إناء هنا مكسور ووضعت فيه فضة، يقول ما تشرب من هذا المكان، تشرب من مكان آخر، يعني لا تباشر مكان وجود الفضة. وهذا طبعا لا دليل عليه، كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، يقول هذا التحريم يحتاج إلى دليل مستقل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذه المباشرة. ولعل في هذا القدر كفاية، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.